بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن أول وأهم مبادئ أخلاق التعامل مع الذات، أي تعامل الإنسان مع نفسه، وقد تمثل هذا المبدأ في تسامي الإنسان عن أهوائه وجنوحه وانضباطه بما يهدي إليه العقل من الحق. وقد عرفنا الحق وعرفنا الهوى واستعرضنا الأقسام الكثيرة لما يدخل تحت كلمة الهوى، وأوضحنا السر مدى اهتمام كتاب الله عز وجل بتحذيره الإنسان من اتباع الهوى وبدعوته إلى الحق والتمسك به. وقلنا إن مبادئ التربية قديما وحديثا إنما تدور على محور واحد، هو تحرير الإنسان من أهوائه الجانحة وإخضاعه للحق الذي يقضي به العقل، أو بتعبير آخر هو إخضاع النفس لقرارات العقل. وقلنا إن العقل في بعض الأحيان لا يستطيع أن يستقل وحده بإدراك الحقيقة، وفي هذه الحالات قد أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بدعامة إضافية تتمثل بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى إلى عباده عن طريق الرسل والأنبياء. ولعلنا قد انتهينا من هذا المبدأ الأخلاقي الأول الذي يدخل في معنى تعامل الإنسان مع نفسه على طريق التزكية، أي على طريق تطهير النفس من الشوائب ومن الطباع المرذولة. ولننتقل الآن إلى المبدأ الثاني. المبدأ الأخلاقي الثاني من مبادئ تعامل الإنسان مع نفسه هو الصبر أيها الإخوة. وإذا ذكر المبدأ الأول الذي يتمثل في الدعوة إلى تحرير الإنسان نفسه من الأهواء، فلا بد أن يذكر إلى جانبه المبدأ الثاني وهو الصبر، لأن الصبر هو العلاج الذي يعين الإنسان على أن يتسامى فوق أهوائه، وأعيد فأقول المتمثلة في الانصياع للشهوات والغرائز، والمتمثلة في الانصياع للعصبيات، عصبية الإنسان لذاته، عصبية الإنسان لجماعته، عصبية الإنسان لما كان عليه الآباء والأجداد، والمتمثلة أيضا في الكبرياء والفخر وذيول ذلك المختلفة. كل هذا لا يستطيع الإنسان أن يتحرر منه إلا بعلاج أخلاقي آخر، ألا وهو الصبر. فما هو الصبر؟ وما هو الفرق بينه وبين ما يمكن أن نسميه الإقامة على الدين؟ أما الصبر فمبدأ أخلاقي مقدس، وأما الإقامة على الدين فطبع رديء ومرذول، ولكن ما الفرق بينهما؟ وما أكثر ما يلتبس على الإنسان الصبر الذي قدسه الله عز وجل أيما تقديس وأمر به، والإقامة على الدين التي ينهى عنها الله عز وجل وتنهى عنها الفطرة الإنسانية السليمة السوية. ما الفرق بينهما؟ الصبر أيها الإخوة هو تحمل الشدة انتظارا لرخاء مقبل. لو لم نتحمل هذه الشدة لما جاء الرخاء الذي يليه، أو هو تحمل ضرر جزئي انتظارا لفائدة كلية كبيرة تأتي على أعقابها. هذا يسمى صبرا. أي أن الصبر شدة لها ثمرة، لها ثمرة مقبولة ومفيدة. أما الإقامة على الدين فهو أن يتحمل الإنسان شدة دون أن يكون تحمله هذا مشفوعا بأمل، أمل خير يأتي من وراء ذلك. أن يتحمل الإنسان دائما أو أن يتحمل الإنسان مصيبة من المصائب وليس له من جراء تحملها أي فائدة، ولكنه مع ذلك يقبل الإقامة على هذه الحال، هذا لا يسمى صبرا، وإنما يسمى إقامة على ضيم. وبمقدار ما يكون الصبر عملا أخلاقيا ساميا، بمقدار ما يكون ما تكون الإقامة على الضيم طبعا سيئا ومرذولا في حياة الإنسان. ولذلك قال الشاعر: وما قاله حق، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. وما يمكن أن نفسر هذا الذي يقوله الشاعر بصبر، وإنما المراد به هذا الضيم الذي أحدثكم عنه. ولأضرب أمثلة تجسد هذا المعنى الذي أقول: تحمل المريض لشدائد الحمية يسمى صبرا، ذلك لأنه إنما يتحمل هذه الشدائد انتظارا لشفاء يترتب على تحمله هذا. تحمل المريض آلام العملية الجراحية ومرارة الدواء الذي يتجرعه ساعة إثر ساعة يسمى صبرا، ذلك لأنه إنما يفعل هذا انتظارا أو أملا بفائدة كبيرة هي أكبر من الشدة التي يتحملها، فهذا من الصبر. انتظار صبر الرجل التاجر على جهوده وسهره وكده وتعبه وأسفاره ومشقاته في سبيل أن تربح صفقته التجارية صبر، ذلك لأنه يتحمل شدة بل شدائد في سبيل رخاء ينتظره، وهو يعلم أن آماله بهذه الرخاء يرقى إلى مستوى الظن، وربما يرقى أو ترقى إلى مستوى اليقين. هذا من الصبر. صبر التلميذ على شدائد الدراسة وعلى شدائد السهر والابتعاد عن حظه في الرقاد والابتعاد عن حظه في أن يذهب فيثمر مع أصدقائه ومع أسباب اللهو ونحو ذلك من الصبر، ذلك لأنه إنما يشده إلى هذا التحمل أمله في الفائدة التي هو متأكد منها أو هو ظان لها على أقل تقدير، هذا كله يسمى صبرا. أما الإقامة على الدين فهو أن تجد إنسانا علم من نفسه الجهل، وعلم أن جهله سيزجه في شقاء وسوف يزجه في ضيعة وهوان، ولكنه مع ذلك يحبس نفسه في سجن جهالته، ويحبس نفسه في سجن اللامبالاة التي يتعرض له، ويحبس نفسه في آلام الهامشية التي حكم عليه بها في مجتمعه. هذا يسمى إقامة على الضيم ولا يسمى صبرا، ذلك لأن شدته التي يتحملها لا تعقب خيرا له، هو يعاني من شدة أمام جدار مسدود، ولسوف يبقى على حاله هذه ما تقلب الليل والنهار. وأعتقد أن الفرق بين الصبر وبين الإقامة على الدين قد أصبح واضحا ولا نحتاج إلى مزيد من بيان. وأحب هنا قبل أن نعود إلى كتاب الله عز وجل ومدى تركيزه على الصبر ودعوته الإنسان إليه، أن أنبه نفسي وأنبهكم إلى حقيقة ذات أهمية قصوى. قضت سنة الله سبحانه وتعالى أن تكون بين الإنسان وأي متعة من المتع التي هيأها له مسافة تتمثل بمعنى الصبر. لاحظوا أيها الإخوة وفكروا، لن تجدوا متعة حقيقية ادخرها الله عز وجل للإنسان أو أنعم بها عليه إلا وقد وضع بينه وبين تلك المتعة مسافة. هذه المسافة لا بد من اجتيازها عن طريق تحمل الصبر، ثم إن هذه المسافة تقصر وتطول حسب أهمية تلك المتعة. كلما كانت هذه المتعة جزئية وبسيطة كلما كانت المسافة بين الإنسان وبينها قصيرة، وكلما كانت المتعة كبيرة وكلما كانت تتصف بمزيد من البقاء والاستمرارية كلما كانت الفجوة والمسافة بين الإنسان وبينها أطول، وهكذا. فالإنسان الجائع لابد أن يتحمل مسافة الصبر ريثما ينضج طعامه، إنها مسافة صبر ولكنها مسافة قصيرة. والإنسان الذي يريد أن يجمع مالا وفيرا لابد أن يجتاز تلك المسافة ذاتها، لكنها مسافة أطول، لأن المتعة التي سينالها الإنسان هي متعة أكبر وأهم وأكثر شمولية. الإنسان الذي يطمح إلى أن يكون صاحب اختصاص علمي كبير ومن ثم صاحب وظيفة متألقة يشار إليها بالبنان لابد أن يجد بينه وبينها مسافة من الصبر لابد أن يجتازها، وهي مسافة طويلة نسبيا. الإنسان الذي يطمح إلى أن يكون له مركز في مجتمعه وأن تكون له شهرة وأن تكون له سيادة ومنصب ما لابد أن يجتاز إلى غايته هذه مسافة أطول، وهكذا. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها، ولا أعتقد أن هنالك متعة أسمى وأجل وأبقى وأشمل من متعة النعيم الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لعباده بعد الموت إن هم التزموا بما قد أمرهم الله عز وجل به. ومن ثم فقد كانت المسافة بين الإنسان وبين هذه المتعة هي أطول المسافة، ومن ثم فقد كان الصبر الذي يحتاج إليه الإنسان للوصول إلى تلك المتعة أشق أنواع الصبر. بل أقول لكم شيئا آخر، انظروا إلى هذه الحقيقة التي لا استثناء فيها ولا اختراق لها قط، إنها تستثنى في حالة واحدة. إن الله عز وجل استثنى هذا الناموس أو هذا القانون بالنسبة لحياة الطفل الصغير. الطفل الصغير متعته ملتصقة بساعة ممارسته، وليس بين المتعة التي يهدف إليها وبينه أي فجوة زمنية تحتاج إلى صبر. وهذا من مظاهر رحمة الله عز وجل ومن مظاهر لطف الله وحكمته بالإنسان، ذلك لأن هذا الطفل لم ينضج عقله بعد، ولذلك فهو لا يعلم أن هنالك قانونا يرسم طريقا لا بد أن يجتازه الإنسان إلى المتعة، بل هو يرى نفسه مشرئبا إلى لذائذه ومتعه وهو لا يعلم شيئا عن معنى الطريق إليه. ولذلك فإن الله عز وجل يجعل متعة الطفل في تقلباته، يجعل متعة الطفل في الهنات التي يمارسها حتى وإن كانت تافهة. فالمتعة التي يتمتع بها ويلتذ بها الطفل هي في نفس الساعة التي يتحرك فيها ويتقلب، حتى إذا شب هذا الطفل عن الطوق وحتى إذا امتلك هذا الطفل شيئا من الرشد بدأ تلوح له سنن الله عز وجل في الكون، وعندئذ بدأ يتهيأ لتحمل معنى الصبر. هذا المعنى ينبغي أن نتمثله جيدا أيها الإخوة. انظروا بعد هذا كيف يوضح لنا بيان الله عز وجل بأساليب عجيبة وغريبة أن الصبر هو رأس مال الإنسان للوصول إلى ملاذه. فإن جنح عن الصبر سقط دون بلوغه الآمال التي يطمح إليها. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر وهو يرينا أهمية الصبر ومدى ما يناله الإنسان على الصبر من جزاء: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل انظروا إلى قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا هو البيان الإلهي يرسم لنا المسافة بين الإنسان وآماله. ثم ماذا يقول؟ وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشارة الله عز وجل للصابرين تحمل المدلول الدنيوية والأخروية معا. فالله عز وجل يبشر الصابرين في تحمل المصائب عند سيرهم إلى غاياتهم، ويعلن لهم ويؤكد لهم أن هذه المصائب التي يتحملونها إنما هي في الحقيقة اجتياز للطريق إلى مغانمهم، واجتياز لتضاريس الطريق إلى أهدافهم. ولن يصل إنسان إلى هدفه دون قطع مسافة، وقطع المسافة لا بد أن يكون مغرما لا مغنم فيه، والمغنم يأتي من بعد ذلك. ولقد تأملت أيها الإخوة في الحكمة التي من أجلها قص الله عز وجل علينا قصة سيدنا يوسف بهذا التفصيل الفريد من نوعه. وقد كان من الممكن أن يقص علينا هذه القصة بتلخيص وبإجمال كما هو شأنه بالنسبة لقصص كثير من الرسل والأنبياء، لكني سألت نفسي فيما فصل البيان الإلهي قصة سيدنا يوسف هذا التفصيل، وتأملت فهديت إلى الحكمة. إن الله عز وجل شاء أن يجعل لنا في سيرة سيدنا يوسف نموذجا للإنسان الذي واجهته الشدة فصبر واخترقها صابرا، ثم واجهته الشدة الثانية فصبر على لأوائها واخترقها صابرا، ثم واجهته الشدة الثالثة فصبر على لأوائها واخترقها صابرا، وبعد ذلك ذهبت الشدائد وذهبت تضاريس الطريق وطويت المغارم ولاحت أمامه المغانم كلها. وقد أوضح الله لنا في نهاية هذه القصة هذه العبرة، بل هذا الدرس الذي ينبغي للإنسان أن يأخذه وأن يتحلى به دائما. وأعتقد أن الإنسان إذا أعوزه عزاء في حياته بسبب ضيم نابه فما أحرى أن يجد هذا العزاء في قراءته لسورة يوسف أو في تدبره لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ما أحرى بالإنسان الذي احتوشته الشدة عندما أبعد نفسه صائما عن شهواته وأهوائه وغرائزه، وشعر بشدة الصبر تتجمع حول خناقه أو تضغط على كيانه وشعوره النفسي، ما أحراه أن يعود إلى كتاب الله في هذه السورة ليجد فيه العزاء الكبير، بل ليجد فيه الأمل القوي بنهاية مرحلة الصبر قريبا. انظروا، لن أتلو عليكم قصة يوسف، لكنني سأستعرض لكم تضاريس الحياة التي عاناها يوسف عليه الصلاة والسلام. وسألفت نظركم إلى معنى الصبر في حياته، ثم إلى الثمار الشهية التي جناها بعد ذلك. لقد ألقي في البئر وهو بريء وهو طفل، لم يظلم أحد ولم يرتكب شيئا ممنوعا ولم يرتكب جريمة ما، فصبر. ومن أين انبعث الصبر في كيانه؟ انبعث الصبر في كيانه من آمال بأن الله عز وجل سينتشله من قاع سجنه الغريب هذا إن هو صبر وتعلق منه الأمل بكرم الله سبحانه وتعالى. ثم إنه واجه الشدة الثانية، بيع في سوق النخاسة وهو حر، ما أسرع ما تحول إلى عبد في أسواق مصر وقد كان حرا. ماذا يصنع؟ صبر. والصبر هنا أيها الإخوة ليس إقامة على ضيم، ولكنه طرق لأبواب الفرج من قبل الله سبحانه وتعالى. ماذا عسى أن يصنع لو لم يصبر؟ ماذا عسى أن يصنع؟ هنا يأتي دور العقل، وهنا يأتي دور الأناة والحلم، وربط الإنسان مصيره برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. جاءته الشدة الثالثة، راودته امرأة العزيز عن نفسه في ساعة ليس بينه وبينها فيها أحد، وهي لعلها أشد الشدائد التي واجهها، ولعلها من أشد ما يحتاج إلى أكبر شحنة من الصبر. فماذا كان موقف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ اعتصم بالصبر، اعتصم بهذا النهج الذي آل على نفسه أن يلتزمه إلى آخر حياته. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. بعد ذلك جاءته الشدة الأخرى، واجهته تضاريس أخرى من الشدائد. سجن وهو بريء، سجن من قبل عزيز مصر وهو بريء، لم يفعل شيئا بل كان أحرى به أن يكرم، ومع ذلك فقد صبر وصابر وهو يرى أو يمر بسلسلة هذه المحن كلها. لكنه وهو يصبر كان يخطط في عقله سبيل الخلاص وسبيل النجاة، وكان سيد هذه السبل الارتباط بالله سبحانه وتعالى والاعتماد على الأناة وحكمة العقل. ماذا كانت النتيجة بعد ذلك أيها الإخوة؟ وهذا ما يريد الله عز وجل أن نتنبه إليه، وهذا ما يريد الله عز وجل من الشباب خاصة أن يتبينوه. أخرجه الله عز وجل من السجن وعاد إلى حريته فتمتع بها. زوجه الله عز وجل من تلك التي راودته عن نفسه. أعاد الله عز وجل إليه الأب والآل والأولاد والإخوة. بوأه الله عز وجل عرش مصر، كل هذا أكرمه الله عز وجل به. وانظروا إلى خاتمة القصة كيف يتألق فيها هذا المعنى. انظروا إلى هذا المشهد، وقد تعرف إخوة يوسف على يوسف بعد سنوات طويلة وهم يظنون أنه قد مات وأن الهلاك قد أخذ به ومضى. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه هي عصارة القصة كلها، ولكن فلأتمم هذا المشهد الأخر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ف فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله ساجدين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى هذا المشهد الأخاب، ما المعنى الذي يتلألأ في دخائله؟ إنه الصبر. الإنسان ينبغي أن يكون طموحا إلى أعالي الأمور، يطمح ببصره وببصيرته، ولكن فليعلم أن السلم الذي ينبغي أن يبتغيه إلى طموحه هو الصبر، فإن فقد هذا السلم فلسوف يبقى طموحه أماني تجوب في مخيلته وتطوف أحلاما برأسه، ولكنه لن ينال منها شرو نقير قط. وإذا كان هذا هو الواقع الكوني في دنيانا، كما قلت لكم مسافة شاء الله عز وجل أن تفصل بينك وبين متعتك التي تهواها، فذلك هو الصبر المحمود. وأما الإقامة على الدين فهي أن يتحمل الإنسان مشقة دون أي جدوى، دون أي فائدة تعقبها. ولعل هذا الكلام واضح، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الأمثلة التي تجسد أمامنا هذا الفرق. إن تحمل الفقير مشاق الشظف العيش وحرمانه من المتع والطيبات والكماليات المختلفة في شؤون الحياة يعد صبرا، طالما كان تحمله هذا يهدف إلى توفير ماله في سبيل ضروريات عيشه، أو يهدف إلى توفير ماله في سبيل أن يجعل منه رأس مال لعمل تجاري يصلح حاله. أما تحمل الرجل الغني لمشاق شظف العيش ولمشاق حرمانه من الطيبات من الرزق وهو غني، فهذا لا يعد صبرا، وإنما هو إقامة على الدين. ذلك لأن الإنسان الذي آتاه الله عز وجل رزقا وفيرا ثم إنه أصر على أن يحرم نفسه من الطيبات ووسائل ذلك ميسرة أمامه خاضعة لسلطانه، لا شك أن هذه المشقة التي يتحملها لا تعقب أي خير ولا تأتي بأي فائدة، وإنما يعد هذا لونا من ألوان الإقامة على الدين، وهو طبع سيء ومرذول كما قد علمنا. ولذلك فلقد كان من الأخلاق الذميمة في دين الله عز وجل وبين العباد أيضا أن تجد إنسانا قد أكرمه الله عز وجل بالنعم الوفيرة ومده بالعطاء، ومع ذلك تنظر إليه وإذا هو قد حرم نفسه من الطيبات وحرم نفسه مما خلق هذا المال من أجله. ما الهدف؟ ما الغاية؟ ليست هنالك غاية من الخير تعقب هذا الوضع الذي حمل هذا الإنسان الغني نفسه عليه. هذا شيء مرذول في دين الله سبحانه وتعالى. ولقد ورد في الحديث إن الله يحب أن يظهر أثر النعمة على عبده، ولا يظهر أثر النعمة على الإنسان إلا إذا استعمل هذه النعمة فيما قد خلقت هذه النعمة من أجله. مثال آخر نسوقه: تحمل الإنسان أخطار ومشاق الجهاد في سبيل تحرير النفس وتحرير الأرض وتحرير المال من العدو داخل في معنى الصبر، ذلك لأنها مشقة تعقب فائدة وتعقب خيرا كثيرا. أما خضوع الإنسان لمشاق الأذى الذي يأتي من العدو، خضوع الإنسان لسيطرة العدو على الذات والأرض والمال، فذلك من إقامة الضيف، ذلك لأن هذا الخضوع لا يأتي بأي فائدة ولا يأتي بأي ثمرة قط بشكل من الأشكال. طموح الإنسان إلى أعالي الأمور ونشاطه في سبيل أن يرقى من وضع إلى وضع أفضل ثم أفضل، سواء فيما يتعلق بمقاييس حياته المادية أو الفكرية والعلمية والمعنوية، وتحمل الشدائد في سبيل ذلك من الصبر. وأما أن يجنح الإنسان إلى معنى من معاني الطمع والجشع ومعنى من معاني ملاحقة ما في أيدي الآخرين، ويركب بعد ذلك الصعب والذلول ويحمل نفسه من المشاق ما لا يكاد الإنسان يتحمله في سبيل ذلك، فهذا من إقامة الضيم. الأمثلة كثيرة، وأعتقد أن المعنى أصبح واضحا، ودستور هذا الفرق يتجلى كما قلت في أن المشقة التي يتحملها الإنسان من أجل غاية قدسية تتمثل في خير دنيوي أو خير أخروي، هذا التحمل يسمى صبرا. أما تحمل الإنسان المشقة دون أن يكون من وراء هذا التحمل أي خير يساوي تلك المشقة أو يسمو على أضرار تلك المشقة، فهذا من إقامة الإنسان نفسه على الضيم، وهذا مما نهى عنه الله عز وجل ومما ينهى عنه الطبع السليم في حياة الإنسان. نواصل حديثنا عن الصبر قبل أن ننتقل إلى الخلق الثالث الذي يليه، فنتساءل: كيف السبيل إلى أن يصبر الإنسان على المشاق التي يدعى إلى الصبر عليها؟ ولقد عرفنا أن الصبر مر كما قالوا، والإنسان مجبول على حب الراحة ومجبول على الفرار عن المشاق، كيف السبيل إلى أن يرى الإنسان الصبر أمرا سهلا لينا عليه؟ الجواب أيها الإخوة يتمثل في القانون التالي: كلما كان الإنسان أكثر تعلقا بالغاية التي تتحقق من وراء الصبر، كلما هان الصبر عليه، وكلما ضعف تعلق الإنسان بالغاية أو الثمرة التي تأتي من وراء الصبر كلما اشتد الصبر عليه. فهما أمران متناقضان: شدة التعلق بثمرات الصبر تجعل الصبر سهلا لينا على الإنسان، وضعف تعلق الإنسان بغايات وثمرات الصبر تجعل الصبر شديدا وقاسيا على الإنسان. فالإنسان الذي تعلقت أهدافه بالعافية والصحة فكانت صحته غالية جدا جدا عليه، لا شك أنه يتحمل مشاق الدواء ومرارته ومشاق العمليات الجراحية، لأن تعلقه بالعافية شديد
أما الإنسان الذي هانت عليه حياته ولم تتعلق نفسه بتلك العافية لأمر ما، إما لأنه وصل من الحياة إلى شيخوخة مدبرة، أو لأي سبب من الأسباب، أو لأنه قد عاف حياته ولم يعد يتعلق منها ببقية الأيام التي يطمع أو يطمع الإنسان فيها، ففي هذه الحالة نظرا إلى ضعف تعلقه بالعافية واستمرار الحياة يكون الصبر عليه شاقا. طموح الإنسان إلى أن يكون ذا مال وفير وذا تجارة رابحة يجعله يصبر على المشاق المختلفة التي يعاني منها أصحاب الطمع بالمال، سواء فيما يتعلق بصبرهم على السغب والجوع، سواء فيما يتعلق بصبرهم على السهر والضنا، أو ما يتعلق بأسفارهم جيئة وذهابا. شدة التعلق بالمال وبأحلام الغنى يخفف من آلام الصبر على الإنسان، وما نقوله عن أمور الدنيا نقوله أيضا عن أمور الآخرة أيضا. شدة تعلق الإنسان بمرضات الله سبحانه وتعالى وشدة تعلقه بالجزاء الذي حدثه الله عز وجل عنه، ولا يأتي ذلك إلا بعد اليقين بوجود الله عز وجل، وبعد اليقين بما وعد به الله سبحانه وتعالى، يجعله يستسهل الصعاب في سبيل أن ينال ذلك الأجر، فهو يستسهل قيام الليل في ليالي الشتاء الباردة، ويستسهل الترفع عن أكل المال الحرام، ويستسهل الابتعاد عن الوقوع في حدود الله سبحانه وتعالى أو المعاصي التي حرمها، مهما كانت النفس مشرئبة إلى هذه الحظوظ وإلى هذه المعاصي. ذلك لأن شدة تعلقه بالأجر الذي وعده الله عز وجل به، وشدة خوفه من العقاب الذي توعده الله عز وجل عليه، يجعل هذه الأعمال الشاقة خفيفة الوقع على نفسه. الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى يشتد الجهاد عليه أو يهون الجهاد عليه حسب مدى تعلقه بنتائج هذا الجهاد. فالإنسان الذي أصغى إلى بيان الله سبحانه وتعالى ووثق بما يقوله الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وما إلى ذلك من الآيات المشابهة. عندما يؤمن بهذا الكلام وتتعلق نفسه برضا الله سبحانه وتعالى والأجر الذي ادخره لهؤلاء الشهداء والمجاهدين، تهون على نفسه مشاق الجهاد، بل يهون على نفسه القتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تتذكرون صورا من هذا المعنى لكثير من الصحابة ولكثير من القادة المسلمين الذين استبسلوا في أعمال الجهاد ودخلوا المخاطر وتجاوزوا الأخطار إلى غيرها وإلى مثلها وإلى أشد منها دون أن يشعروا بأي شدة، بل ربما كانوا يشعرون بالنشوة والطرب بدلا من الشدة التي قد يتخيلها أحدنا. وليس لذلك من سبب إلا أن نفوسهم تعلقت بالغاية تعلقا شديدا، فذابت مشاق الصبر على الجهاد وعلى أخطاره في نفوسهم. وهكذا شدة تعلق الإنسان بالغاية تجعله يستطيع أن يصبر وتجعل الصبر عليه سهلا ولينا، أما ضعف التعلق بالغاية فهو الذي يجعل الصبر على الإنسان أمرا عسيرا و أمرا شاقا جدا. وإذا عرفنا هذه الحقيقة إذن ينبغي أن نروض أنفسنا على التعلق بالغايات، وأن نربيها على عدم الوقوف عند الوسائل والطرق والمنعرجات. كلما تعلقت نفوسنا بالغايات كلما هان علينا الصبر، وكلما ابتعدنا عن الغايات وتعلقت نفوسنا أو وقفت أنظارنا وأبصارنا أمام السبل والمنعرجات فإن الصبر عندئذ يصعب وقعه ويشتد على الإنسان تحمله. الغاية أيها الإخوة التي ينبغي للإنسان أن يصبر في سبيلها إما أن تكون غاية دنيوية، وإما أن تكون غاية أخروية، وإما أن تكون مجموعة فائدة أو فائدتين دنيوية وأخروية. وكل هذه الغايات تحفز صاحبها على الصبر. فالغاية الدنيوية كالتجارة وآماله، كالرئاسة وطموحاته، كالمتع التي تتشهاها النفوس ولكنها تحتاج إلى بذل كبير وإلى جهد عظيم حتى يصل الإنسان إلى هذه المتع. هذه متع دنيوية وهي التي تفتح آفاق الصبر وتعبد سبيله على الإنسان رغم التضاريس التي فيه ورغم المشقات التي يتحملها. وهنالك غايات أخروية أي فوائد، ولكنها فوائد أخروية تأتي بعد الموت، هي أيضا تحمل الإنسان على الصبر لمن آمن به ولمن وثق بكلام الله سبحانه وتعالى الذي وعد به. وهذه المشاق التي تعقب نتائج أخروية وخيرا ادخره الله عز وجل للإنسان بعد الموت هي التي تتمثل في تحمل المصائب وتحمل كثير من المشاق التي قد لا يرى الإنسان لها فائدة في دنياه، ولكن الله عز وجل من شأنه أن يبتلي الإنسان بها حتى ينال من وراء ذلك أجرا إن هو صبر وإن هو أعلن عن رضاه عن الله سبحانه وتعالى. كذلك تحمل الإنسان مشاق فطمه نفسه عن المحرمات هذا صبر، وأي صبر. إنسان أغدق الله عز وجل عليه المال الكثير والنعم الوفيرة وبوسعه أن يستعمل هذا المال في أعمال محرمة وفي طرق غير مشروعة، الأبواب مفتحة أمامه، ولكنه يصغي إلى بيان الله سبحانه وتعالى وإذا هو يحرم عليه كثيرا من هذه المتع، يحرم عليه اللهو الذي نص الله سبحانه وتعالى على تحريمه في محكم تبيانه، يحرم عليه أكل مال الناس بالباطل، يحرم عليه الربا، يحرم عليه الفسوق، يحرم عليه الفواحش، وكلها أعمال المال مجند لإخضاع هذه المتع للإنسان. فإذا فطم الإنسان نفسه عن هذه المتع وصبر على فطمه نفسه عنها فهذا صبر عظيم وفائدته مدخرة بعد الموت وليست عاجلة في هذه الحياة الدنيا. وهذا المعنى قد ألمح إليه بيان الله عز وجل في كثير من آي كتابه المبين. فلننظر مثلا إلى قوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع أي الفقر ونقص من الأموال مصائب مالية، والأنفس مصائب في حياة قريب صديق حبيب نحو ذلك. هذه المصائب لو أننا بحثنا عن فوائدها في دار الدنيا قد لا نجد. ما الفائدة الدنيوية في أن يموت قريب لي وأنا أستأنس بوجوده، تصلني به مودة ومحبة؟ ما الفائدة من أن تكون لي دار عامرة أو قصر منيف وإذا بمصيبة قد دمرت هذه الدار؟ ما الفائدة من أن أكون غنيا وإذا بي قد أمحلت يداي وأصبحت من الفقر بمكان؟ الفوائد الدنيوية غير موجودة لهذه المصائب، ولكن لهذه المصائب ثمرات هامة جدا بعد الموت. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يربط بين هذه المصائب وجزائها أو ثمراتها بعد الموت في الدار الآخرة. قد يقول قائل: لماذا ربط الله عز وجل بين تلك الأجور الأخروية وبين هذه المصائب الدنيوية، ما دامت هذه المصائب لا تترك فائدة في حياتنا الدنيوية؟ نعم، هي لا تترك فائدة في المنظور الدنيوي، ولكن لتحمل الإنسان هذه المصائب آثارا أخرى كبيرة جدا في ميزان الله سبحانه وتعالى. فقد شاء الله عز وجل أن أكون عبدا له، وإنما يرضيه أن أضع عبوديتي له موضع التنفيذ من حياتي. ولم تتحقق عبوديتي له إلا إذا ابتلاني فصبرت، إلا إذا أرسل إلي المصيبة تلو المصيبة فصبرت بل رضيت. عندئذ يتحقق معنى عبوديتي لله سبحانه وتعالى. فإذا اجتزت امتحان هذه العبودية واجتزت هذا الابتلاء بنجاح، صبرت ورضيت عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعوض عن هذه المصيبة أجرا كبيرا في الدار الآخرة، وربما عوض عنها في دار الدنيا، لكن ليس لذلك قانون متبع دائم. هذا المعنى قد لا يلحظه كثيرا من الناس، ولكن الإنسان الذي علم أن الدنيا موصولة بالآخرة وأن عمر الإنسان ممتد إلى هاتين المرحلتين، الدنيا هي المرحلة الأولى من العمر والآخرة هي المرحلة الثانية من العمر، عندئذ يعلم أنه كما يصبر التاجر على مضض العيش ويصبر على العدم ويصبر على السهر ويصبر على الأسفار في سبيل أن يرى نفسه ذات يوم صاحب كنز من المال، صاحب أموال وفيرة، كذلكم هذا الإنسان الذي رأى أن العمر غير مقتصر على الدنيا فقط وإنما هو ممتد إلى ما بعد الدنيا من الموت وإلى ما بعد الموت من الحياة الآخرة التي أكد الله سبحانه وتعالى أن الناس سيرونها وسيعيشونها، عندئذ يربط هذا الجهد بتلك الثمرات، يربط جهد الابتلاء بثمرة رضا الله سبحانه وتعالى، يربط جهد المصائب التي قد يرسلها الله عز وجل إلى الإنسان في بدنه أو في ماله أو قريبه بالأجر الذي ادخره الله سبحانه وتعالى. ولكني أعود فأقول: هنالك من الناس من لا يصبر ويرى أن نعيم الدنيا يغنيه عن كل شيء، فما العلاج الذي يجعله يتسامى فوق جزعه هذا ويصبح من الصابرين الذين قال الله عنهم: وبشر الصابرين؟ العلاج أيها الإخوة أن يشد آماله إلى ما وراء الدنيا، وأن يجعل سهام آماله تخترق الدنيا إلى الحياة البرزخية بعد الموت، إلى الحياة الثانية التي سيعيشها الإنسان من بعد. ثانيا، أن يعلم يقينا أن الله موجود وأن الإنسان واقف بين يدي الله عز وجل فيما بعد، وأن هنالك حياة آخرة ادخر الله سبحانه وتعالى فيها لعباده واحدا من أمرين: إما أجر عظيم عظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما عذاب واصب مقيم. إذا ازداد يقين الإنسان بأن العمر هو هذه الكتلة كلها، الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة، وعلم سلطان الله المهيمن على الكون، ثم تعلق قلبه بحب لله سبحانه وتعالى، فإن الصبر يهون عليه كما يهون الصبر على ذلك الإنسان الذي يطمح إلى تطمح نفسه إلى تجارة رابحة، يهون الصبر عليه كما يهون الصبر على ذلك الذي يسلم نفسه لمضاضع طبيبه الجراح لتعشقه العافية ولحبه أن يرى نفسه معافا من الأمراض والأسقام والآلام. املأ قلبك بحب الله عز وجل وانظر كيف تهون مصائب الدنيا كلها على كيانك. ولنا أن نتصور نماذج من الرجال الذين تحقق فيهم هذا المعنى لنجد كيف أن الصبر يهون أمام هذا اليقين. عمران بن حسين أيها الإخوة من الصحابة، وقد ابتلي بمرض عضال أقعده على سرير من خوص النخل 30 عاما، لم يكن يدخل عليه أحد إلا ويستقبله بالابتسام ويستقبله بالبشر. ولقد دخل عليه ذات يوم أخوه العلاء فبكى، فقال له عمران: ما يبكيك؟ قال: هذه الحال التي أنت عليها. وكان قد آل إلى كيس من الجلد فيه مجموعة عظام. قال له متبسما: لا تبكي، إن أحبه إلى الله أحبه إلي. أنا عندما أسمع هذا الكلام يخيل إلي أنني أقرأ كلاما خياليا، ولكن الذي يجعلني أتخيل ذلك هو بعدنا عن شعور الحب لله عز وجل، بعدنا عن التعلق، تعلق القلب بأن يرى الله سبحانه وتعالى أنني راض عنه وأنني أستهين بكل مصائب الدنيا في سبيل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عني. عندما أدرك هذا المعنى أعلم أن هذا صبر طبيعي، وما أكثر الذين يتحملون أكثر من هذا الصبر في سبيل لقمة عيش، في سبيل شهوة من شهوات البطن أو شهوات الفرج.
وأما تفصيل الكلام في هذا فنحيله إن شاء الله تعالى إلى حلقة قادمة إن أحيانا الله عز وجل، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.